أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. مشاهدي الأماجد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع القرآن وعلى مائدة القرآن. الحقيقة أنني أنتهز هذه الفرصة العظيمة وفي هذا اللقاء المبارك كي يعني أضع أصول وقواعد لفهم القرآن. من هذه الأصول أحبابي وهذه القواعد التي نستطيع بها أن ندرك بعض نرامي وبعض مقاصد وبعض فوائد القرآن العظيم، هو أن نعرف القصص القرآني وما له من نظام ومن منهج ومن طريقة. أحبابي، الكل يعلم أن الإنسان جبل ويعني حبب إليه تتبع حكايات الآخرين، خاصة الذين لم يقع عليهم بصره ولم يدركهم سمعه. والقرآن قد استثمر هذه العاطفة وهذا الميل ووظفه أحسن توظيف، يعني استعمله أحسن استعمال. نحن نخص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالشوق الغالب في النفس البشرية لسماع حكايات الآخرين ده أمر فطري، ده أمر جبلي مغروز في الإنسان. لكن القرآن كما نعرف أن له تفردا وتميزا في كل شأن من شؤونه، يعني له خصائص ومميزات لم يستطيعها أحد أو يحاكيها مخلوق. فتراه في ذكره للقصص الأولين وحكايات الغابرين له خصائص، له مميزات يعني كثيرة. أنا أقتطف بعض هذه المميزات على عجل. أول هذه الخصائص في طريقة القصص القرآني أنه يصفي لك الواقعة مما يمنعك أو يعوقك عن الفائدة، يعني أي شيء يبعدك عن العظة والدرس القرآن ما يشتغلش في ذكره ولا لفت النظر إليه، فهو يأخذك أخذا رفيقا إلى استخلاص مواطن العبرة في القصة. يجلي لك ما يشغل سمعك وما يفيدك، ولا يشغلك بما يلفتك عن الدرس الأصلي والفائدة الكبرى التي سيقت لها هذه القصة. فتراه مثلا القرآن لا يجعل أحيانا الشخصيات كما سنرى معنا في سورة يوسف وفي غيرها، أو الأزمنة أو الأمكنة تعطل عن المراد الأصلي، يعني مش غيركش بالشخص ده كان طوله إيه وعرضه إيه واسمه إيه. أحيانا بيهم من ذكر الأسماء والأماكن والأزمان إذا عطلت عن المراد الأصلي للحكاية. أما إن كان للزمن دخل أو للشخص أو للحالة دخل وفائدة في الحدث وفي القصة فإنه يلمح إليها أو يصرح بها، لكن إن عدمت الفائدة فلا يذكرها أبدا ولا يعلق عليها. يعني مثلا في قصة أصحاب الكهف، أعفى السامعين من الاشتغال بأسماء هؤلاء الفتية، ما قالش أسماءهم إيه، ما يفتش. طب زمانهم اللي كانوا فيه إيه، القرن الكام وقبل مين وبعد زمن مين، ما ذكرش. طب مكانهم فين، اللي هربوا منه أو اللي إليه آووا. بعض الناس يقولوا ده في الأردن في غير الأردن، القرآن مش شغلش بالكلام ده كله، لا بلدهم إيه ولا زمنهم إيه ولا أسماءهم إيه ولا الحاكم اللي هربوا منه اسمه إيه، ما يفتش. هيشغلني عن الفايدة، هيعطلني عن الدرس، عن موطن العبرة، فما يشغلكش بهذه الأشياء بل ينحيها جانبا. كذلك نجد أن المراد الأصلي في غالب قصص القرآن الاعتبار بمغزى القصة، خاصة بالمسائل الإيمانية، يعني هو يبرز دائما صدق أصحاب الحدث، يقينهم في الله تبارك وتعالى. كذلك أن من سار على ضرب هؤلاء فإنه يحصل محصلوه من محاسن الدنيا وبركاتها ومحاسن الآخرة، هي دي الهدف من القصة. ان انت تاخد العبرة كي تاخد نفسك بالسير على دربهم، وهو ده اللي يأسس عليه القرآن. فيبرز دائما اليقين في قلوبهم، يبرز الصدق في احوالهم. ولذلك ده اللي عايزك تستفيده من القصة، وهو اللي بيدور عليه. لكن ايه يشغلك بالزمن والمكان والحال والاسماء كم ده كله؟ كذلك يشغلك مثلا في قصة الكهف مع يقينهم بالله تبارك وتعالى، مع ثباتهم، مع قدرتهم وقوتهم في الحق. يفيدك ايضا كيف ان قدرة الله تبارك وتعالى لا يعجزها شيء. فوقد احياهم بعد 300 سنين وازدادوا 9، فان الذي احياهم في الدنيا يحييهم كذلك في الاخرة. فهو ينتقل بنا الى حديث اخر، وهي مسألة اليقين في لقاء الله تبارك وتعالى. طيب تصور بقى لو ان الـ 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 القرآن شغل دماغك بقى باسمائهم واحوالهم، وده الكبير اسمه ايه وده صغير والملك كان ايه، توهك. لكن هو مش عايز يتوهك، هو عايز يوصل بيك اثر الايمان واليقين في نفس اصحابه، وثوابهم في الدنيا وثوابهم في الاخرة كذلك اليقين بلقاء الله. فالذي بعثهم بعد هذه المدة الطويلة يبعثهم يوم القيامة، ويبعثك كذلك. كذلك نجد من اغراض ومن خصائص القصة القرآنية انه يجزئ وقائع القصة احيانا بحسب الحاجة. يعني تجد مثلا مشهد من مشاهد قصة ادم في سورة البقرة غير مثلا اللي في المائدة، غير اللي في الانعام، غير اللي في الاعراف. ليه المسألة ليه كده جزأ ما جابهاش مرة واحدة؟ ليه؟ لانه مش كتاب تاريخ، ده كتاب هداية في الاصل. فيأخذ من القصة بحسب الحاجة والعبرة التي فيها. ففي هذا المقام يذكر اشياء من صاحب القصة وبعض احواله، ولا يذكر اشياء اخرى، وانما يذكر اشياء اخرى في موطن اخر يليق به، يناسب سياق السورة وسياق القصة. فهو يختار من القصة بحسب الموضوع الذي يناقشه، فيلقي بظلال القصة وما يخدم الموضوع، فيأخذ ما يفيد سياقه، وما يأخذ الحكاية ونشر الحكاية التي يتكلم فيها او الهدف الذي يهدف اليه، فلا يسردها سردا، وانما يأخذ مواطن العبرة التي تتناسق مع الحديث او مع هدف السورة. كذلك تجد ان الصدق هو الاساس المهيمن على كل قصص القرآن، فهذا له مغزى كبير، وهو انه يبث لك الصدق في نفسك مع كل واقعة، مع كل كلمة، مع كل حال من الاحوال. كأنه يربي النفس البشرية التي تستمع لقصص القرآن على الصدق في كل الاحوال. فاذا لما الانسان يسمع كلام الصادقين دائما يتأثر ويكون على ضربين. لكن لما يقعد قدام مسلسل ولا قدام فيلم ولا قدام مسرحية كلها كذب في كذب في كذب، غصب عنه هتلاقيه يقوم يحاكي كذبة من الكذبات اللي بيسمعها، يحاكي يعني تهريج من التهريج اللي بيسمعه. ليه؟ لانه بص في احاسيسه مما رأاه شيئا كثيرا من ذلك. فالقرآن اذا جلسته فانه يربيك وانت لا تشعر، يربي في نفسك الصدق والمصداقية، ويربي في نفسك كذلك البعد عن خرافات الاساطير والاهتمام بما ينفع وما يفيد. وانت لو رجعت الى اصل كلمة القصة والقصص في القرآن مأخوذة من قص الاثر. قص الاثر انت تتبع واحد لما كان مشي في الرمل كده له اثر، فيجي واحد وراه عشان يعرف ورايح فين وراه، يقص اثره، يتتبع اثره مساويا له، لا بيزيد ولا بينقص. فلذلك سميت القصة قصة من هذا، لانها فيها تتبع للاحداث من غير زيادة او تلفيق او خيال لم يكن. فالقصة القرآنية تتتبع الاحداث وتسجلها وتتابعها وتحكم بما هو موجود، ولا تزيد ولا تنقص فيه. اذا يعلمنا الصدق، ويعلمنا كذلك الا نقول في هذا القصص الا ما هو كائن وموجود وقد حضر بالفعل او حصل، فليس هناك مجال للزيادة ولا للزيغ ولا للتحريف ابدا. ويزيد الامر في المصداقية انه خبر عن الله، ان الذي يحكي هذا القصص هو الله تبارك وتعالى. اذا طبيعة القصص القرآني هو المساواة، هو العدل، هو تتبع، والقصص لما حدث امر اخر ان الذي يقول ذلك هو الله، الذي يحكي ذلك هو الله، فكيف سيكون هذا الصدق؟ كذلك القصص القرآني خبر قد انزله الله تبارك وتعالى واعلى التنزيل ذكره واعلن شرفه في كل وقت، نحن نقص عليك احسن القصص. اذا هو خبر فيه تتبع ومساواة وتحري المحادثة تماما، كذلك الذي حكاه والله تبارك وتعالى كذلك اعلى شأنه وقال هو احسن القصص، فكيف يكون اذا؟ مما تميز به كذلك القصص القرآني الايجاز البليغ، ولذلك قال الله تبارك وتعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على اياتهم مثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا ومظاهرا. فهناك ما يكرر في القرآن بحسب الحاجة وما لم يكرر، زي سورة يوسف مرة واحدة وانتهت القضية، فلم يستطع احد معارضته، لا معارضة الذي يكرر ولا معارضة الذي جاء مرة واحدة، انما هو البلاغة والايجاز البليغ. البسط حين يحسن البسط، يعني قصة موسى تستاهل، وانكن قلتها في الحلقة اللي فاتت، قد يظن بعض الناس للأسف انه وجدتها بعض التفسير، والله وجدتها بعض المفسرين اللي استعجل واختصر تفسير فتح القدير للشوكان، احد المشايخ الفضلاء عمل مختصر لفتح القدير للشوكان، فوجدت كده عمل قوسين يعني كلام من عنده، واضاف ان احسن قصص القرآن هي قصة يوسف، وظن او توهم من ظاهر هذه الآية ان قوله تعالى نحن نقص عليك احسن قصص يبقى احسن قصة، وده غلط وده غلط. ولذلك انا مع الشيخ خالد السبت في ان الشيخ المؤلف مختصر اللي هو زبدة التفسير ده ان هو استعجل شوي، كان الكتاب عايز يحرر ويتراجع لان في اخطاء يعني مش المهم، عفى الله عنه وعنا جميعا. فهو لما قال احسن قصص هي قصة يوسف، لا لا، ذات مرة واحدة احسن القصص قصة موسى اعظم، ونوح وابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم واسماعيل وكل الانبياء الذين كررت قصصهم في القرآن، لذلك اهتم بها القرآن من اجل هذا الشأن. اهتم ليه؟ لانها مليئة، يعني سيدنا يوسف عليه السلام الخلاف كان بينه وبين اخوته من اجل دنيا، اما موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم ونوح وغيرهم كان من اجل الله، من اجل الدين. فالخلاف فينا من اجل الدين، خلي بالك، فكانت حربهم للدين. صحيح سيدنا يوسف وقف مواقف لله وصبر نفسه وصبر على شهوته لله تبارك وتعالى واعتصم بالله وكل كان ده جميل وده يشهد له فيه، ولكن اين هذا ممن قام يصاول ويناضل من اجل الله تبارك وتعالى، من اجل عبادته وتوحيده؟ صحيح يوسف دعا الى الله في السجن وقام، لكن مقامه الانبياء في الدعوة اعظم، ولذلك كرر مثلا سيدنا ابراهيم كرر قصصه اكثر من يوسف، سيدنا موسى اكثر نبي كرر قصصه فهو اعظم وقصصه اعظم، وانتبه لان ده هو الذي يتمشى مع اهداف القرآن، الدعوة الى التوحيد. فلذلك كلما كانت النبي يحمل من هم التوحيد وقضاء التوحيد اكثر، كان عرض قصصه اكثر، لان ده الهدف الاصلي من نزول القرآن. انتبه انتبه من ايه؟ من هذه المسألة. اذا قصص القرآن له يعني اشياء وله خصائص عظيمة جدا، ولذلك احنا لن نطيل فيها، ولكن اذا نقول باختصار اغراض القصة في القرآن اثبات الوحي والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، في ذكر اخبار السابقين ما يصدق ما هو عليه رغم انه لم يقرأ كتاب ولم يتلقى من معلم فاتى بهذه الاخبار، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. القرآن وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. اذا من اغراض القصة تثبيت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتأكيد على انه مرسل من عندنا، لانه علمهم اشياء ما كانوا يعرفونها الا من النبي، يعني علم اهل الكتاب اشياء في دينهم وفي خبر انبيائهم ما كانوا يعرفونه، فمن أعظم أغراض القصة القرآنية تثبيت الرسالة أو إثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتأكيد عليها. كذلك من أعظم المسائل في القصص القرآني هو بيان القدوة يعني والأسوة الحسنة ومن أين تتلقى الأخلاق وتتلقى الفضائل من هؤلاء من هذه السلة المباركة الطيبة. ارجع لما كنا يعني قد وقفنا عليه في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قلت لك أحيانا القرآن يغفل قائل القول من هو وما سنه وما مرتبته وكذا. هنا لم يقل أنه عزيز مصر، أنه قالها بعد ذلك، قالها بعد ذلك، لكن في هذه الآية في هذا المشهد اهتم بإيه؟ بكلامه، اهتم صاحب البيت قال إيه؟ العزيز قال إيه؟ وما قالش عزيز مصر كمان، وقال الذي اشتراه من مصر، فبين قول القائل من غير أن يعينه أو يصفه بصفات، لأن المراد هو قوله ليبين رحمة الله وحكمة الله وحفظ الله ليوسف. فاحنا عايزين هو قال ايه؟ ايه اللي اتعامل مع يوسف بغض النظر عن مين القائد دلوقتي؟ خلي القائد على جنب دلوقتي، هن ايه؟ هنغفل ذكره شوية ويهمنا كلامه عشان نشوف كلامه ده الذي جعله ينطق بهذا الكلام هو رب العالمين. اذا الذي حاف يوسف بهذه الاحاطة والذي حفظه وبوأ له في مصر بل في قلوب اهل مصر بل في قلب صاحب البيت هذا المبوأ انما هو الله تبارك وتعالى. فاين يوسف الان الذي كان في الجب من قبل، يعني من ايام كان في الجب، ثم انظر الى عناية الله به سبحانه وتعالى وكيف صار الان. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لا تنبئنهم سيأتي يوم يا يوسف ستكون في عز وفي امن وفي مكنة وتنبئهم بما حدث، ولكن الوضع هيبقى مختلف. انت الان في جب لكن هتشوف الايام جاية تحمل لك ايه، وهم لا يشعرون لا تنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وتم ولا متمش؟ تم. ادي اول حاجات اهي، ادي اول التمكين هو، ادي اول العزة والنصر لله سبحانه وتعالى، للنصر لله ليوسف عليه السلام اهو، انه وضع له في قلب العزيز مكان عظيمة. حتى ان العزيز نفسه اصدر امر وقال، ما قالش الخدم، انتبه، ما قالش الخدم، ما قالش الواحد من اللي كده. ما انت لما يكون مستهتر بواحد تقول له ايه، تعالى شوف ادي له ابن كوبات شاي ولا شوف له اي حاجه بتاع كده، ها ما. لكن لما تيجي تقول لا، ده مين سيده القصر؟ مين الاميره؟ اه دي زوجتي، ها، وان كان القران ما قالش زوجته، قال دي امراته، انا علقت عليها المره اللي فاتت. لان يعني الزوجيه بتفيد معنى المزاوجه، معنى المشاكله، معنى المماثله، يعني بينهم التقاء وتماثل، ومن كل شيء خلقنا زوجين. اذا زوج الانسان شبيهه، زوج الانسان مثيله، ولذلك يطلق على زوجات النبي انهم زوجاته وازواجه امهاتهم. اذا الزوجة شبيهة زوجها، حبيبة زوجها، وبعض العلماء يقول الزوجة هي التي تثمر من الزواج الثمر العظمى هو الولد. ولذلك رب العالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كلمة زوجها اللي هي حواء، يبقى إذن ذكر آدم وزوجه حواء، وذكر ثمرة الزوجية اللي هو وجود الايه، وجود الولد. فغالبا مش دائما، لان احنا لو قلنا كل زوجة لابد ان تنجب حتى تسمى زوجة في القرآن، انت مع عائشة زوجة النبي، فالحكم بالاطلاق ان الزوجة لا يقال لها زوجة حتى تنجب، لا ده حكم بعيد شوي. لان مين اللي انجب من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادى عندك خديجة، وادى عندك ام ماريا، ام ابراهيم. مين تاني؟ مين انجب للنبي صلى الله عليه وسلم تاني؟ مفيش، ها، في التسعة ولا في الاحداشر او كده. فاذا نقدر نقول يا احباب ان القرآن لما يقول زوجة غالبا بتكون شكيلة زوجها، شبيهة زوجها، حبيبة زوجها. اما اذا كانت مفارقة، اما اذا كانت بعيدة، فتسمى امرأته، زي امرأة ايه؟ امرأة وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأته، مالش زوجة نوح ولا زوجة ايه؟ لوط، لانها لا تشابهه، لا تزاوجه، لا تماثله. صح، عشان ايه؟ عشان ناخد بالنا. طيب هنا وقال الذي اشتراه من مصر, يبقى جاب هنا ايه البلد, مع ان مصر ساعات تأتي من نكرة تفيد كل الامصار كل البلاد, لكن قال هنا من مصر يفيد ان دي بلد معينة اللي هي مصر المعروفة. لامرأته, يبقى الخطاب كلها كرامات, كلها فضائل, كلها نعم على يوسف ان هو اللي بيتكلم. تاني حاجة الخطاب لامرأته مش لأي حد من الخدم, لامرأته بسيرة الامر. اكرمي مثواه, اكرمي ايه مثواه, مأخوذ من الثواء او الثواء اللي هو المستقر. كأنه هو بيقول دلوقتي ده مش هيطلع من بيتنا ابدا, ده خلاص لها فرط فيه, لا بالبيع ولا بالشراء ولا حتى اسمح له انه يسكن مكان عني. ده دلوقتي ده اصبح هو كأنه هو صاحب البيت, يلاصقني ملاصقة الابن لأبيه, مش الاخ لاخوه, لا الابن لأبيه. كأنه تبني, كأنه تبني. قال لها اكرمي مثواه, ما قالش اكرمي المضيفة, اكرمي حجرته, اكرمي منزله, لا, ولا مبيته, لا, انما مسوى مستقره الذي سيستقر ويطمئن فيه. وقلت هنا ما قالش اكرميه ليه, لان اكرميه ممكن اكليه شربيه لبسيه وتنتهي القضية, لكن مسواه تفيد معاني, تفيد انه سيقر عندنا ويبقى عندنا, فاصنعي له صنع من يريد او من نريد ان يبقى عندنا ويرضى, فبالغي في اكرامه حتى يستقر عندنا. ثانيا, كل متقلب يتقلب فيه لابد ان يكرم. الانسان يحتاج الى نزهة, فاكرمي متنزهه الذي تتنزه فيه, ويحتاج الى مكان يبيت فيه ويأوي اليه فاكرمي مبيته, ويحتاج الى شيء يحب ان يلعب فيه فاكرمي ملاعبه, ويحتاج الى شيء يلطفه ويصاحبه فاكرمي مجالسه, وهكذا. واكرمي مشربه, واكرمي ملبسه, واكرمي خدمه, كل ما يحيط بيوسف مما يحتاج اليه فلابد ان يكرم حتى يعود هذا الاكرام على رضا يوسف. انظر الى المبالغة في طلب رضا يوسف وفي اكرام يوسف. انظر الى من خرج من حضن ابيه, حتى يظن بعض الناس, بعض الناس يقول لك سبحان الله يا اخي الواد ما ابوه مات وهم لسه صغيرين هيتلطموا وهيروحوا فين وهياكلوا منين ومعنا. يا سيدنا خرجوا من حضن ابيهم, خرجوا من حضن ابيهم الى اكناف الله تبارك وتعالى, ربما جعلهم في قلوب الخلق جميعا اكثر من اب. ومن يدريك ومن يدبر, الم يجدك يتيما فاوى, ان كان النبي قد اصيب باليتم من ابيه ومن امه فقد جعله في قلوب العالمين منزله. انت ترى ما كان يعني الحدث بتاع لما كان يجلس في جوار الكعبه في المكان او البساط الذي يجلس عليه عبد المطلب جده, جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فيقوم اعمامه تعالى محمد ارجع, ده كان عبد المطلب, حد شهد عليه, ده السيد قريش ده, فهو برضه يقول دعوه. ان ابني يعلم انه سيكون له شأن, ده متربع الهمة من صغره, وكمان كان متعود ان هو يبقى راجل, يعني لا يقول يا ابي ولا يقول يا امي, انما ينادي فيقول يا ربي. تفجرت ينابيع الرحمة بوفاة ابيه وبوفاة امه, تفجرت فيه معرفة معنى اليتم ومعنى التفرد ومعنى الفقر ومعنى كده مما احاط به صلى الله عليه وسلم. فابن الله يربيه كي يكون عونا للفقراء واليتامى والمساكين, وعونا للرجال, عونا لمن فقد امه فقد فقد امه, وعونا من فقد اباه فقد فقد اباه كذلك. اذا اكتملت فيه كل المواصفات التي تصلح لبناء امه. كل ما سيحدث للامة جميعا من مصاب اصيب به النبي صلى الله عليه وسلم, حتى يكون له في رسول الله الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة, فلا يبتئس. ان كان قد مات لك ولد فقد مات للنبي, مات لك اب فقد مات للنبي, مات لك ابن فقد مات للنبي, اصبت بكذا فقد اصيب به النبي. كل شيء تجمع في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو الاسوة الكاملة. فالموضوع كبير كبير. وبعدين حتى الاحداث لما بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رجع من ديار بني سعد ومكث فترة مع امه, ثم بعد ذلك ماتت وهي في زيارة لقبر ابيها او الى المدينة, وعاد ويصفون مشيه في لدفن جده عبد المطلب, لدفن جده عبد المطلب, فيقولون وكان محمد صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نعش جده طارة وإلى السماء طارة، وكأنه رجل كبير قد حمل بهموم العالم. هذا هو محمد. كم سنة ساعتها؟ 7 سنوات، وهو يرى الموت يختطف واحدا بعد الآخر. ها هي أمه وقد فقدها في الطريق، ويراها وقد سوي عليها التراب. صبي صغير صلوات الله وسلامه عليه يرى الموت كيف يختطف الأحباب من حوله. طيب أب وخلاص، والأم وصدر حنين كمان وقدامي واقف على دفنه، وأنظر كيف يوارى في التراب. ثم بعد ذلك ما يفتأ جده بعد 2 إلى ويصاب به كذلك، وقد كان له هو الحضن الدافئ، وقد كان له الظل الوافر، وقد كان له الحنان الأكبر، ثم هو الآن يموت ويمضي محمد كبير، وإن كان في الصورة يعني في سن الطفولة، في سن النفاع حتى من الشباب، في سن الطفولة، ويحمل هذا الحمل، ويحمل هذا الحمل الشديد الثقيل الذي ينوء به الرجل الكبير، ويرى جده وهو يرى أمامه، وينقطع الحبل الذي بينه وبينه. هذا هو المحض الذي كان يأويني. الآن مات وهو سار في نفس طريق أمي، الأرض تبتلئهم واحدا واحدا، وأنا الآن واقف، لكنه يستمد عونه ويستمد صلابته ويستمد قوتهم من الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. إذن يا أحباب، هذه الأخبار لما تأتي بهذه المآسي وهذه المصائب إنما تصنع رجالا. فيوسف عليه السلام يبتلى بفقد أبيه، ويبتلى بتعذيب إخوته، ثم يبتلى بالإلقاء في الجب، ثم يباع، ثم بعد ذلك تكون كرامة الله العظمى له، أكرمي مسواه. واللي يقولها عزيز مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، ده صار الآن من الخادم ومن المخدوم. ده صار يوسف هو ايه، هو الملك وهو خدامه، احنا هنشتغل خدم لك يا يوسف. سبحان من اخدم يعني عباده، اخدمهم بالملوك وبعزيز مصر والوزراء وغير ذلك. يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هكذا من صبر الله تبارك وتعالى ووزي في الله تبارك وتعالى. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ينفعك به وانت عايز فلوس يعني ولا حاجه؟ قال لك لا، والنفع ده ممكن ايه يا راجل، حتى لو هو يواسيني ويسليني ويدخل علي الفرحه، ممكن يتولى الضرب بعض الاعمال لما اكبر ولا شيء. والاهم من كده كمان، او نتخذه ولدا، بعض العلماء هيخش يقول لك او هنا هي عاطفة ولا مش عاطفة ولا زائدة، يعني ونتخذه ولدا، وكان مش نخش في المتاهات اللي بتضيع معنى القرآن دي، ولكن نقول هو اختاره اما من اجل ان ينتفع بوجوده ويأنس به وينفع في بعض الاعمال، وان كان المقصد الاصلي له ان يتخذه ولدا لانه حرم من الولد، او عاطفة الابوة تتفجر وتطفح على السطح وتنادي بحب الولد. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ذلك مكننا ليوسف، يعني زي ما نجناه من قتل والتشريد والإلقاء في الجب، كل ده عملنا معاه، يبقى العهد مستمر، الكرم في الأول وفي الآخر. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. معنى التمكين هو السبب في المكان، له مكنة وله مكان، والمكين صاحب المكان او الرسوخ في المكان. مكنا ليوسف في الارض، ما قالش مكنا يوسف في الارض، لكن هنا قبله مكنا له. يبقى لو كنا مكنا يوسف يبقى هو بنفسه ستجرى فيه الاحداث، وانما يجري له الاحداث لينعم بها يوسف. مكنا له حتى يستفيد هو بها. خلي بالك، انت تكون نحل الاحداث وان تجري الاحداث فتكون انت المستفيد منها، هي التي تجري من حولك. مكننا ليوسف في الارض. في الارض هو سبحان الله، ما هو الالف ولام هنا تفيد الاستغراق والشمول للعموم، يعني هو خد كل الارض. بعض العلماء يقول لك لا، دي اشاره الى الارض، هنا ارض مصر، فالاشاره الى ان خيرات الارض وبركات الارض ونعم الارض وجنود الارض كانوا في مصر، فهي اصل الارض ومنبع الارض، بمعنى انها جامعة معاني الارض. كل خير في البلاد موجود في مصر، من رجال، من ثروات، من عتاد، من مكان هام زي ما بيقول استراتيجي، كل ده موجود في مصر في الارض، فهي مهبط الكنوز، كنوز الارض في مصر، مكننا ليوسف في الارض. بس مين بقى اللي يعرف يستغل هذه الارض؟ من اللي يعرف يستغل موقعه واهم شيء رجاله، لانه تراب البلد دي والارض وارض البلد دي عزيز في القرآن، مذكور دائما، مذكور بانه مجمع الخير وكنوز الفضل. وكذلك مكننا ليوسف في الارض. ها، يبقى ظاهر الايه كل الارض، لكن الحقيقه الارض اللي هي ارض ايه؟ ارض مصر. ولكن ماذا حدث بعد ذلك ومن اجل اي شيء؟ هذا ما سنذكره ان شاء الله بعد هذا الفصل. فانا على شوق لان ابقى معكم وتبقوا معنا في ظل القرآن العظيم. استودعكم الله ثم نعود بعد ذلك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، مكنا له في قلب العزيز وبيت العزيز. خلاص، مين اللي هيقدر يجي يميته بقى؟ مين اللي هيقدر يفتح بقه؟ ده بالعكس، ده صار بيت العزيز ومرأة العزيز، الكل خدم حوالين يوسف، كله بيحاول يسترضيه بكل شيء، الاكل الحلو واللبس الحلو والمكان الحلو والصوت. لا، يوسف نايم، لا محدش يتكلم، لا محدش يجري، لا ده بيحب يوسف ده ما يحبوش. طب اللبسه دي مكننا له في قلوب الناس. سبحانك يا رب، سبحانك يا من عندك خير العوض. شوف كيف عوضه الله تبارك وتعالى. ابوك كان يعرف نعم. اذا يا احباب، مكننا ليوسف الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. بعض يسال لك الواو هنا زائده، مكننا يوسف في الارض لنعلمه. لا، كلام بعيد. نقول التمكين ليوسف في الارض له غرض مهمه وله فوائد ستاتي، ها، من النهوض بمصر بتاعت المجاعات وغيرها، وكذلك اثبات شخصيته وبراءته ونزاهته، وتعليم الاحاديث ده ايه؟ ده شيء تاني، كانها وسيله لغرض تاني. لكن الاصل والاعظم التمكين في الارض. والتمكين في الارض ده يعني مهم جدا جدا، لان يا احباب لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، ها، شوف النتيجه، لا يستخلفنهم في الارض. يستخلفهم يعني ايه يستخلفهم؟ بمعنى يجعل لهم القياده والزعامه والرياده. هم المسلمين يعني وقعوا فيما وقعوا فيه ليه؟ نتيجة البعد عن الإيمان والعمل الصالح. ربنا بيقول أنتم عليكم شيء وأنا علي شيء، أنتم مطلوب منكم الإيمان والعمل الصالح. طب والتمكين والريادة والسيادة بتاعت ربنا ده، هو بتقلك بتاعت دي مالكش دعوة بيها، أنا هجيبها لك وأسوقها إليك. فين يوسف عليه السلام؟ هل دبر يوسف؟ اصحى معايا، القرآن كله بيخدم بعضه. هل دبر يوسف لنفسه حتى يكون في هذه المحلة وفي هذا الإكرام؟ أي حاجة اتكلم، عرض برنامجه، جري في جنينة القصر وقعد يقول أنا ابن يعقوب، أنا ابن إبراهيم، أنا ابن إسحاق، أنا وأنا 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 الأحق وأنا مفيش كلام. والده من هدم خالص، ولا دي طريقتنا خالص، دي طريقة ممكن واحد يعني اللي بتاع مظاهرة في لندن ولا في امريكا ولا في واشنطن، تمشي شكلهم تنطيط وبتاع المظاهرات والاعتصامات والقلق الفارغ ده كله، تمشي شكلهم. لكن احنا لا، الله عز وجل هو الذي يهيئ لنا، ان علم فينا اهلية هذا التهيؤ، ان علم ان اهل للتمكين مكاننا، لانه بيقول دي بتاعتي انا اللي بستخلف، مش انت اللي تجري عليها، مش انت اللي تقتل الناس عشانها وتقول لي الشرعيه وما الشرعيه، لا مش بتاعتك انا. وعد الله الذين امنوا منكم، ده بيقول ده وعد مني، ده لديها بتاعتي انا اللي املكها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن مش المسألة مستبهللة، مش أي واحد عمل حاجة ولا أي واحد خد ولا أي واحد حط أبدا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما حدش جه في مكان ولا وضع يده عليه إلا بأمر الله واختيار الله. اعلم ذلك أن القضاء والقدر لا ينفك عن الله لحظة، ففي كل لحظة لله عز وجل فيها أقضية كثيرة في العبد الواحد، فما بالك بسائر العباد. أتظن أن إنسانا يرفع قدمه أو يضعها إلا بأمر الله، ولا يجلس في مكان ولا يرفع عنه إلا بأمر الله؟ إذن فرجع صاحب التقدير وصاحب الحكمة العظمى، ولا تناقش وربك يخلق ما يشاء ويختار. راجع نفسك أنا عملت إيه حتى تبدل أحوالي من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى السيء. ده وظيفتك أنت، ده تكليفك أنت. أحسن ما بينك وبين الله، قل يا رب بذنبي قد أصبت انتقلت من خير إلى شر، وبعمل صالح قد قبلته إن قلت من شر إلى خير. فاشتغل بهذا الأمر، اشتغل في الإصلاح بينك وبين الله، يصلح الله بينك وبين الناس وبين العالمين. هكذا منهجنا، وهذا المنهج مخدوم، والمعنى ده مخدوم في سائر القرآن، إما في قصص وإما في قواعد وفي فوائد في القرآن. القرآن كله بيخدم على بعضه، القرآن كله بيتماشى مع بعضه. أهو بيقول لك يوسف عليه السلام ما سعى في شيء إنما ساقه الله إليه لما استسلم لله تبارك وتعالى، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعدين هيقول لك بعد كده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي الإيه المحسنين. المحسنين مين اللي جزاه؟ مين اللي وضعه هنا؟ مين اللي حطه في المكانة دي؟ مين اللي أعطاه الحكمة والعلم؟ ما هو ربنا، لأنه قدم الإحسان والإخلاص لله فأتاه الله من ثمرتها. افهم بقى القرآن بقى عشان ما نعرفش نلف ونضر حوالين بعضينا ونقعد نعمل جدلات بالزنطية. ما توصل للأصل يا مولانا، اوصل للأصل إن مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى، فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين مش مصدق كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم دينهم. عايز تمكين؟ عايز استخلافه تمكين بإيد ربنا سبحانه وتعالى. واحد، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تقول لأمريكا واليهود والتاني لا، الأمن منه هو سبحانه وتعالى. إذا أمنك الله فلا خوف عليك، إذا حفظك الله فلا فساد عليك. ولا يبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بدأ بالتوحيد والعمل الصالح ونهى بالتوحيد والعمل الصالح. دي شغلتنا يا مولانا، مش تيجي تروح جايب لي عباد الاوثان وعباد القبور من الشيعة ولا كده ولا كده، وتيجي بعد كده وتقول وهيئة التمكين من دخول هؤلاء الادناس الى اراضينا الاسلامية بعد هذا الدنس، بعد تشككهم في القرآن وتكفيرهم للصحابة وكذا وكذا وكذا، وتاخد معهم اتفاقات ومصالحيات وتنزلهم ارضنا وياتي بعد ذلك. لابد ان تصاب، وانت الذي جلبت هذا الدمار لنفسك. ألم تروا إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارهم. إذن يا أحباب انتهت القضية على أن الله هو الملك لكل شيء، ومن أراد شيئا فعليه أن يحسن بينه وبين الله. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا اختيار الله الحكيم العليم، والله عز وجل حفظنا ويحفظنا، ونسأله أن يديم حفظنا سبحانه وتعالى وحفظ بلادنا. إذن يوسف عليه السلام هو الذي سعي إليه بهذا الأمر وجهز له هذا الأمر، وكذلك مكننا يوسف. أنت اللي مكنت يا رب، قال أنا اللي مكنت بعد علمي بإصلاحه وإحسانه، أنا اللي بهيئ للصالحين مكانهم، بهيئ لهم أمورهم، وأنا اللي بأشرف عليهم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، ما قالش مكننا يوسف، لا مكننا له، وده أبلغ في التمكين، حتى إن كل شيء صار بيخدمه، كل شيء صار يعمل على ثباته وعلى استقراره وعلى علو قدره. مكننا له في الأرض، فكل مكان كل مكان صار يخدم يوسف ويسعى إليه، كل مكان صار لخدمة يوسف والسعي إليه. يعني كل الكون كله اللي حواليه الآن في خدمة يوسف وراحة يوسف وحفظ يوسف. قلت لك قبل كده زمان إن المؤمن يحبه كل شيء، كل شيء يحب الله ويحب من يحب الله. يعني الارض بتحب ربنا وبتحب اللي بيحب ربنا. فمكننا ليوسف في الارض فكل ما في الارض وكل ما في مصر يسعى ليوسف سعيا لله، كأنهم يتقربون الى الله تبارك وتعالى بخدمة يوسف والحنو على يوسف ومحبة يوسف. الكون كله يحب الله ويحب من يحب الله. انتبه، مكننا ليوسف في الارض بايه؟ بعندلته؟ بزعيقه؟ لا، بحبه واخلاصه، باخلاصه واحسانه. هكذا يسعى كل شيء لك ويخدمك كل شيء بحسب ما في قلبك ويعلمه الله تبارك وتعالى. ولنعلمه من تأويل الاحاديث وحتى يتهيأ له الجو، يزداد علما من هذا العلم الخاص، علم تأويل الرؤى. واسمه تأويل الاحاديث ليه؟ بس ده في حتة نقطة جميل. لا، تأويل الاحاديث هي بقت احاديث. طبعا المنامات ساعات بتحير، وتلاقي عند جماعة الاغنياء بالذات مهما يعني استفعوا في المادة، ولكن تبص لهم يقول لك ايه، يروح ساعات العرافة ولا عرافة ولا بتوع السحر ولا كلام ده كده، فسر لي منام، شفت منام واحترت انا فيه، من فضلك دلونا عليه. ويقعدوا يتصلوا مش عارف ايه ومش عارف تفسير احلام وتفسير البتاع، انت عارف القصه ليه اللي بالك فيها دي. فكأن المنامات هذه تشغلهم حتى صارت احاديث يقصر الكلام فيها في مجالسهم. فقال لهم تعالوا، ده شيء من علم النبوة ومن علم الغيب، وانا عندي علم به من الله تبارك. ولنعلمه، المعلم ليه هو الله تبارك وتعالى. ده علم جزء من 46 جزء من النبوة، الرؤية الصادقة كما قال النبي، لم يبقى من النبوة الا الرؤية الصادقة يراها رجل او ترى له. وقال 46 جزء من ايه؟ جزء من 46. والله غالب على امره. الله الله الله، ايه الموضوع بقى؟ والله غالب على امره. كلمة غالب دي بتدل ان في مفاعلة، كأن في فريقين، مساعات بتيجي من طرف واحد ليس له يعني مغالب اخر، ولكن تفيد تفوقه. زي ما قلت انهاكم التكاثر، هو ده لازم التكاثر، ان يكون واحد ده مند يبني عمارة، انا ابني عمارة، يشتري عربية يكون في اتنين. لا، ساعات واحد يتكاثر يبني هو عمارات لنفسه كده، مفيش حد كان في حد بنفسه، لكن مفيش حد بنفسه. فمادة التفاعل احيانا تكون بين اتنين او تكون للمبالغة، كأن هناك شيء اخر ايه يفاعله ويسابق. فهنا والله غالب، نفس المسألة، المغالبة هنا على امره، كأن في مضاد لله. اخواته لما رأوا من كرف وغاروا منه ارادوا ان يدفنوا هذه الموهبة، ارادوا ان يكتموا هذه الحسنة، ارادوا ان يختاروا هذا الخير. فقال لهم فعلتم ما فعلتم وحاولتم قتله او القاه في الجب، لكن الله غالب على امره. اذا اراد ان يظهر انسان سيظهره رغم انف العالمين، لان الله غالب على امره. اذا اراد ان يبينك مكرمة فالله غالب على العالمين. دي بتقول لنا خلي بالك، ما تشغلش بالك انت بقى في مناضلة البشر وتقعد تناطح في الناس، سيبك منهم سيبك منهم، اشتغل باتقان ما انت فيه، ما وهبك الله فيه، ما اقمك الله فيه، اشتغل فيه. طب والناس اللي بيقولوا الحساد والكياد واللي بيدبروا له مالكش دعوه بيهم بقى، لان الله غريب على امره. اذا ارادك واختارك لهذا الامر ورايت وانست من نفسك اجتهادا ونجاحا فيه، امشي في طريقك. والكيادين والحسادين ما تلفتش نظر اليهم، ملتفت لا يصل، هترد على ده وترد على ده وتمسك في ده وتزعق في ده، ما انتش خلصان. وانت اللي معاك لسان واحد وهم معاهم 1000 لسان، وهيبهدلوك ويطلعوك ويقولوا عليك، وهي مش هي شوف هي كل حاجه يعملوا، هتقعد مين ده ولا مين؟ ملتفت الله يصل. شو طريقك واستقم، قل امنت بالله ثم استقم، واللي يكلم يتكلم، واعلم ان الله غالب على امره. لو ان الله علمك اهلا لهذا الفضل فانه سيعلي قدرك وما تخافش، لو علمك اهلا لهذا النجاح سيمدك بهذا النجاح ويأتيك به، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه أنه هو الغالب، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. اشتغل بإحسان عملك وإتقانه، وثق أن الله لا يخيب أبدا، لا يخيب من أتقنه وأحسن عمله، إننا لا نضيع أجر من أحسن عمله. انتبه، يبقى هنا يوسف ما اشتغلش بقى، ما عادش يقول بقى اخواتي قلنا قاعدين بقى شوف عملوا فيا ايه، وجاب بقى الناس اللي خدم بقى حواليه، تعال ما احكي لكم قصه اخواتي اللي ظلموا. لا مش لا 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 لا، ده هو مشتغل مع الله، الطريق ان ايد مع ربنا والناس تقول تقول عليه، وسيمضي الله امره ويقول اخواتي راكعين ساجدين بعد كده، لان حطيت في ايدي في ايد العزيز الذي لا يغلب والله غالب على امره. كل الصعاب هيقرها لي وكل الاعداء هيحشوا معني. لما تشوف كده، لما تمر كده بعيالك ولا باهلك وعلى كلب مسعور، هتقعد تناوش الكلب وتحدفه بالطوب ويجري عليك وعلى عيالك، انما تقول يا صاحب الكلب، يا عم يا صاحب الكلب حش كلبك عني، حش كلابك عني، فنادي عليه قال له حش كلابك عني يحش معنك كده، هيقول له هش يرجع ورا. لكن انت تقعد تنظم مع الكلاب، يا اما يعوروك يا اما يبهدلوك يا اما ياكلوا عين من عيالك، فما تشغلش بالك بالاشكال دي بقى، اسمع وخد طريق مع الله، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ودي اكدت لي الظن اللي جه في دماغي، اللي جه في دماغي ان في تدبير ضدك يا يوسف، وفي ضعاف النفوس هيقولوا عمر ما هيعدي منها سليم ابدا. لذلك في مواطن للامتحان والاختبار والابتلاء، ساعتها كتير هتسقط وقولوا خلاص ما عادش فيها فايده بقى، ده ضاعت ضاعت خلاص، قول لهم رب العالمين لا، ده يجي لك النجاح ويجي لك الفوز من حيث لا تدري، بس لما تحط ايدك مع ربنا سبحانه وتعالى. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لانهم يحكمون بحسب نظرتهم الانيه البشريه الجاهله، فلما حكم بحسب علومه ضاعت منه المساله، لانه بيحكم بمقاييسه، انت بتحكم بمقاييسك، لكن لله مقاييس وموازين اخرى تانية. خلي بالك اوعى تفكر ان في حاجه بتدوم على حالها ابدا، ربنا سبحانه وتعالى ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. ولعل الذي انعقد الامور يحلها، انتبه اشتدي ازمة تنفرج، قد اذن ليلك بالبلج، ما تفكرش ان المسألة انتهت عند تصورك انت، ده لله تدبير ولله امور فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل سبحانه وتعالى جل شأنه. انتبه يا حبيبي، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، عشان كده فهموها غلط وحسبوها غلط. لكن اقل الناس هم اللي عندهم علم بالله وثقه في الله، هم دول اللي عندهم يقين في الله تبارك وتعالى، وهم دول ان شاء الله بيجرى على ربنا سبحانه وتعالى ايديهم النصر. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أنا مش هخش بقى يقولك بلغ أشده 30 ولا 40 ولا كلام زي كده، لا سيبك من القصة دي، أنا مش هخش في الحتة دي، أنا هخش في حاجة تانية. كلمة حكما هنا، حكما هنا طبعا آديات جت في سيدنا موسى برضو نفس المسألة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، كأن ربنا سبحانه وتعالى ده فيها قصص، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشترط شروط لإيتاء الحكمة والعلم. أول حاجة صلاحية المحل من حيث القوة البدنية، أشد له اكتماله، يعني اكتملت فيه القوة، عقله مكتمل، سمعه، بصره، بدنه، عشان نحمله المهمة. الله 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 الله، اسمع انت قلت ايه ده كأن ربنا سبحانه وتعالى ما أهملش قوة البنية، قوة الجسد، ما قالش لا خلاص هو كفاية عليه ده علم، حتى لو كان بلاد على السن ما بتحركش، لا ده بيختار وبيهتم بالصحة البدنية، خلي بالك، واكتمال القوة. ربنا لم يهمل السنن ولم يهمل الأسباب العادية لحمل الرسالة، من أنه يكون قوي في عقله وقوي في نظره وقوي في سمعه، ويختار الانبياء في سن 40 وقت اكتمال القوى. فالاشياء دي لها موازين ولها ضوابط ولها اهميه عند الله تبارك وتعالى. الدنيا مش هبل، مش خرق مقطعه وسبحات الفيه ده انت بتعمل ايه يا مولانا؟ يقول لك ايه يا ابني، فيه ايه انت اتسرعت يا ابني ولا فيك ايه؟ احنا سبحان هي الدنيا مش الهبل والدروشه والكلام من دي، لا ده بلغ اشده، ده فيه قوه وفيه اكتمال وفيه رجوله وفيه ثبات. امال العبط دول قلنا منين؟ قلنا من مطعم، ما قلنا بقى. بس ما تقولوش ده بقى ولي وده قائم وصديق ومش صديق، وده يعرف السر ومش يعرف السر والكلام ده كله. يبقى اذا لما قال بلغ اشده اهتمامه من القران بنضج الانسان وعقل الانسان حتى يتحمل الرساله، ديننا ما يحملوش الهبل والعبط والمجانين. يقول اسكت ده درويش ده بقى ايه بقى، هو ديننا العبط والمجانين؟ يعني ما فيش مكان العقلاء هيتولى الرسالة وحمل أسرار الله؟ جماعة دول انتبه يا حبيبي. إذن الاهتمام ببلوغ الأشد سبب كذلك أصيل، ومعه الإحسان حتى يؤتيه الحكمة. يعني لما بلغ شده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين. طيب ليه ذكر المقدمة دي قبل ما يذكر حديث المراودة وحديث المرأة؟ بيجهزنا بإيه قبل ما يخش بقصة المرأة والمراودة؟ بيقول لك خلي بالك إن هنتكلم عن مين، ده محصن دلوقتي من رب العالمين. بس الكلام ده عايزين نقوله في الحلقة اللي جاي، لأن وقتنا انتهى وأنا مش بعتش منكم ولا مش بعتش من لقاءكم. عشان كده انتظركم في الأسبوع القادم كان في العمر بقية. ندع البعضين، جزاكم الله خيرا، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
لو أنزل